بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الفضلاء الكرام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، ونسأل الله سبحانه وتعالى في مستهل هذا اللقاء أن يجعل هذه الدقائق لنا ولكم في موازين الحسنات، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا، إن ربنا جواد كريم بر رؤوف رحيم. تناولنا فيما مضى شيئا من بصائر القرآن المتعلقة بقول الحق تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين. وفي هذا اللقاء نتناول شيئا من هذه البصائر التي هي في قول الحق جل وعلا: الرحمن الرحيم. لما ذكر ربنا جل وعلا الحمد في صدر سورة الفاتحة، وجعل الحمد مفتتح القرآن ومبتدأ الفاتحة المباركة، علل هذا وسببه بأن الحمد لله تعالى لأنه هو رب العالمين، ورب العالمين خالقهم ومالكهم ومدبر أمرهم سبحانه وجل في علاه، وهذا يستوجب أن يحمد الله. فجاء الحمد لله لأنه تعالى رب العالمين الذي رباهم بالنعم ودفع عنهم النقم. وتناولنا ما يتعلق بربوبية الله تبارك وتعالى لخلقه، وأن الخلق يجب عليهم أن يوحدوا الله عز وجل في ربوبيته، وهذا يعني أن يعتقدوا أن الله تعالى الخالق لا خالق سواه، وأنه الرب لا رب من دونه، وأنه سبحانه وجل في علاه يدبر أمر خلقه بما يصلحهم، فهو المصلح لشأن خلقه جل وعلا. ثم إنه سبحانه وتعالى يحمد لأمر آخر، لاتصافه جل وعلا بصفة الرحمة، وهي المتضمنة في قول الله تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فالرحمن الرحيم كما حمد على أفعال ربوبيته الجليلة، فإنه يحمد على صفات كماله وإنعامه وإحسانه الفضيلة. لهذا يتلمس العلماء من أسباب التثنية بقول الله تعالى: الرحمن الرحيم بعد الحمد لله رب العالمين، أنه كما حمد الله تعالى لربوبيته يحمد أيضا على أسمائه الحسنى وصفاته العلى. بل إن ذكر الرحمة هنا بعد ذكر الربوبية يدل على أن هذا الخلق العظيم وهذا التدبير المحكم لشأن هذا الكون إنما هو أثر من آثار رحمته تبارك وتعالى، تلك الرحمة التي شملت الأولين والآخرين، تلك الرحمة التي شملت الإنس من بني آدم كما شملت كل خلق الله تبارك وتعالى أجمعين. هذه الرحمة تجلت في تجليات كثيرة في خلقه سبحانه وتعالى وفي إحكام صنعه. ناسب ذكر الرحمة في قول الله تعالى: الرحمن الرحيم بعد ذكر الربوبية، لأن ذكر الرب يملأ القلب تعظيما، يملأ القلب خوفا وإجلالا، يملأ القلب من هذه المعاني التي فيها تعظيم الله عز وجل وقدره تبارك وتعالى حق قدره ومقداره. فإذا امتلأ القلب من التعظيم والتبجيل والإجلال تسربت إليه شيء من الرهبة، شيء من الخوف من الله ذي الجلال والإكرام. فأتى قول الله تعالى: الرحمن الرحيم، ليبسط هذه القلوب بعد انقباضها، ليعلم هذه النفوس أن الرب الجليل الأكبر هو رحمن رحيم سبحانه وتعالى، فإذا جاء خوف فإنه يتبعه ما يستجلب الرجاء في رحمة الله تبارك وتعالى، وعنهما يتولد الحب لله تبارك وتعالى. فهو سبحانه محبوب لجلاله، هو سبحانه وتعالى محبوب لكماله، هو سبحانه وتعالى محبوب لإحسانه وإنعامه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. الرحمن اسم الله تعالى الذي لم يسمى به غيره، ويتضمن صفة الرحمة التي هي صفته، ليست لأحد من خلقه ولا تشبه صفة أحد من خلقه. فإن حين نقول الرحمة من صفات ربنا تبارك وتعالى، نعني بهذه الصفة ما ذكر الله عز وجل في كتابه في آيات كثيرة وفي أحاديث عديدة من اتصافه جل وعلا بصفة الرحمة التي وسعت كل شيء، والتي سبقت غضبه، والتي كتبها لعباده أجمعين المؤمنين منهم وغير المؤمنين، كتبها سبحانه وتعالى لكل خلقه، فهو بهم راحم، وعليهم سبحانه وتعالى يسبغ الإنعام ويتفضل بالإكرام. هذه الرحمة صفة الله تبارك وتعالى، نؤمن بها على ما يليق بجلاله وعلى ما يليق بكماله، مع تمام تنزيهه من غير ما تحريف لهذه الصفة عن معناها، ولا إخلاء لها عن مقتضاها. وكل ما ذكر من مقتضيات هذه الصفة المباركة من إنعام الله تعالى وإكرامه وغير ذلك فهو مراد، لكنها صفة مستقلة بذاتها. رأينا في كتاب الله الكريم تقديم اسم الله الرحمن على اسمه الرحيم. لماذا؟ قالوا الرحمن أبلغ، والرحمن يدل على سعة الرحمة وعلى شمولها. وفي الحديث أن الله تبارك وتعالى سبقت رحمته غضبه، لما خلق الله تعالى الخلق كتب كتابا، فهو عنده فوق العرش في هذا الكتاب أن رحمته غلبت غضبه، أن رحمته سبحانه غلبت غضبه، في بعض الروايات سبقت غضبه. وفي القرآن الكريم ورحمتي وسعت كل شيء، وربنا سبحانه وتعالى ذو رحمة واسعة، بهذا نطقت آيات الكتاب العزيز، وطفحت الآثار النبوية عن سيد البرية صلى الله عليه وآله وسلم بتأكيد هذا المعنى الذي ما إن يمس قلوبنا حتى تنشرح النفوس، حتى تنبسط القلوب، حتى تتفتح مسامع الأبدان لتسمع هذا الوحي، وحي الرحمن جل في علاه، ينزل على القلوب بردا وسكينة وأمنا وطمأنينة. لماذا؟ لأنهم يتوجهون بالحمد إلى رب رحمن، والرب الرحمن رحمته واسعة، ورحمته صفة لذاته لا تفارق هذه الذات الشريفة. فالله تعالى لا يكون إلا متصفا بهذه الصفة. فإن قال قائل إن الله تعالى يتصف بأنه يغضب أيضا، وأن الله عز وجل ربما جاء في الحديث إن الله تعالى غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، يعني في يوم القيامة يوم يتدافع الشفاعة الشفعاء، يقع من الله تبارك وتعالى هذا الغضب الذي يخيف أهل المحشر، الذي يخيف ويزعج ويقلق أهل المحشر من الأنبياء والأولياء والأصفياء والشهداء، فضلا عن غيرهم من العصاة، فضلا عن غيرهم ممن لم يباشروا الإيمان في حياتهم ولم يمس شغاف قلوبهم. هؤلاء يعانون في هذه الأرض، أرض المحشر، هذه الشدة وذلك البلاء. عندها يقال إن الله تبارك وتعالى غضب غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. هذا الغضب يكون في ذلك الزمان لكنه ليس حاصلا الآن. وفي القرآن ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. تأمل، من يحلل عليه غضبي فقد هوى. هل كل أحد حل عليه الغضب؟ يحل الغضب على بعض الناس ولا يحل على بعضهم. إذن الغضب يتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى. إذا أراد أن يغضب على من يستحق الغضب غضب سبحانه وجل في علاه، وإذا أراد أن يرضى أو أن يرحم فهذه صفته الدائمة الثابتة الملازمة التي لا تتعلق بمشيئته، وإنما هو رحمن أبدا رحيم أبدا سبحانه وجل في علاه. الرحمة مقدمة على الغضب، الرحمة مقدمة على الغضب. لهذا جاء قول الله تعالى الرحمن الرحيم، فقدم هذا الاسم الكريم لخصوصية أخرى، أن هذا الاسم لم يتسمى به أحد من دون الله تبارك وتعالى. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. إذن الرحمن اسم الله تعالى المختص به، لقائل أن يقول قد سمى مسيلمة الكذاب نفسه رحمن اليمامة، قيل فدمغ باسم الكذاب، فلا يذكر مسيلمة إلا ويقال الكذاب، قرع سمعه وصف الكذاب في حياته وقبل مماته. ولهذا اتفقت الكلمة أن اسم الرحمن من أسماء الله تعالى المختصة به، مثل اسم الله تعالى الخالق أو اسمه جل وعلا الله، هذا مما اختص الله تبارك وتعالى به، فلا يسمى به أحد دون الله. وهل سمي بعض البشر بالرحيم؟ نعم، قد وقع هذا في القرآن فضلا عن غيره. فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم من صفته أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، فوصف الرحمة هنا الذي اتصل باسم رحيم منسوب أو مسمى به بعض خلق الله وبعض صفوة خلقه وأوليائه نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذان الاسمان جمعا كل خير يمكن أن يطمئن قلب كل من يقرأ الفاتحة. الرحمن صاحب رحمة واسعة رحمته ذاتية، والرحيم رحمته واصلة، واصلة إلى أهل طاعته في آخرته، فإنه سبحانه وتعالى يرحم عباده المؤمنين في الآخرة رحمة خاصة ليست لغير أهل الإيمان. فأهل الإيمان يرحمون يوم الموقف يوم القيامة وفي العرصات وفي الجنات برحمة الله تبارك وتعالى الواصلة إليهم دون غيرهم من أهل الكفر والشرك والشقاق والنفاق. هذه الجملة الرحمن الرحيم تذكر العبد برحمة الله تعالى التي تمس القلب تارة، وتمس العقل تارة، وتمس البدن تارة. هو سبحانه وتعالى رحيم بهذا القلب لما يوافق به فطرته من التكاليف الشرعية، رحيم بهذا العقل لما يوافق ما ركبه فيه من صحة الصحيح وبطلان الباطل، هو رحيم بهذه الجوارح والأبدان حين لم يعنتها بتكليف يشق عليها أو يؤودها أو يصعب عليها. هو سبحانه وتعالى رحيم بهذه القلوب فهي تتسق مع فطرتها، رحيم بهذه العقول فهي تتسق مع ما ركب فيها من الصواب والصحة والإدراك السليم. هو رحيم بهذه الأبدان حين يكلفها ما لا يخرج عن طوقها وما لا يكون خارج قدرتها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولما كلفها بهذه التكاليف الشرعية فإنه سبحانه وتعالى أعانها، شرع لها الرخص، فتح لها أبواب التيسير. هو رحيم سبحانه وتعالى حيث لم يترك هذه البشرية هملا وسدى، بل أرسل إليها الرسل واحدا تلو الآخر. ومن عظيم منة السلام ولطفه بسائر الأنام أن أرشد الخلق إلى الوصول مبينا للحق بالرسول. هكذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرجو أن يلقى إليه الكتاب إلا رحمة من ربه جل في علاه. فهذا الوحي إنما وصف بالرحمة في كتاب الله تعالى مرارا وتكرارا. إذن الرحمن الرحيم رحمته واسعة شاملة عامة، شملت الخلق أولهم وآخرهم، وهي تشملهم يوم معادهم، أي تشمل المؤمنين الصالحين الطائعين الناجين عند الله تبارك وتعالى. حين نتأمل في هذه الآية العظيمة الرحمن الرحيم، نجد أن هذا المعنى حين ينسكب في قلب الإنسان يملأه بردا وسكينة، يعطيه أمانا وطمأنينة، ويسأل الإنسان نفسه كيف له أن ينتفع بهذه البصيرة، بصيرة القرآن الكريم في قول الله تعالى الرحمن الرحيم. كيف له أن يتدبر في معاني هذه الرحمة وأن يتأمل فيها؟ وقد قال الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة. هذا القرآن من أوله إلى آخره رحمة، ونحن نقف مع قول الله تعالى الرحمن الرحيم. ليس هذا الكتاب فحسب، بل كل كتب رسل الله تبارك وتعالى صلوات الله تعالى وسلامه عليهم رحمة. وقد وصف الله تعالى كتاب نبي الله موسى فقال ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. هذه رحمة الله تبارك وتعالى للخلق للبشرية أن أنزل إليهم الكتب وأرسل إليهم الرسل، وكما هي رحمة فهي نعمة، نعمة، نعمة عظيمة، نعمة الهداية والإرشاد، أن هدانا الله تعالى إلى الإسلام فكنا بحمد الله مسلمين، أن هدانا الله تعالى للإيمان فزينه في قلوبنا فكنا بحمد الله تبارك وتعالى مؤمنين. رحمة أنعم علينا بجليل النعم سبحانه وتعالى، كما أنعم علينا بدقيقها، جلائل النعم من الله عز وجل ودقائق النعم من الله تبارك وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله. إذن كيف للإنسان أن يتلمس موجبات هذه الرحمة؟ في الحديث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. هذا السؤال موجبات الرحمة كيف يوجبها الله تعالى لنا؟ بأي شيء ندرك رحمة الله تبارك وتعالى؟ هذا الذي يجب أن نتأمله، أن نتدبره، أن نتيقن منه، حتى يملأ الله تعالى قلوبنا وعقولنا وحياتنا بأنوار هذه الرحمات. النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل ربه موجبات رحمته، أي الأمور أو الأسباب التي تستوجب أو توجب للعبد رحمة الله تبارك وتعالى. فما هي هذه الأسباب؟ ما هي هذه الوسائل التي نتوسل بها لنصل إلى رحمة الله تبارك وتعالى؟ رأس هذه الأسباب وأسها وقلبها النابض هو امتثال أوامر الله عز وجل بفعل الطاعات واجتناب المحرمات، وتلك هي الشريعة، وذلكم هو الإسلام. الإسلام العظيم امتثال أمر الله تعالى بفعل الطاعات، وامتثال أمر الله عز وجل باجتناب المنهيات. فإن أنت وفقت لأن تكون قائما بأمر الله تعالى في عبادتك، قائما بأمر الله تعالى في معاملتك، قائما بأمر الله تعالى في أخلاقك ومعاشراتك وآدابك، فأنت بفضل الله تبارك وتعالى قد أهلت نفسك لرحمة الله تبارك وتعالى، لأنك صرت طائعا لله مجتنبا لمعصية الله. والله تبارك وتعالى علق الرحمة بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون. وهذه كلمة توجب الرحمة، طاعة الله طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبب وسبيل قاصد إلى رحمة الله تبارك وتعالى. فإن لم تطع الله وإن لم تعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم تواكلت وقلت إني معتمد على رحمة الله، هنا يأتي قول الله تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فإذا ذكرت رحمة الله تبارك وتعالى فاذكر أنها قريب من المحسنين، إذا ذكرت رحمة الله فاذكر أنها قريبة من عباده الطائعين، وإذا ذكرت معصية الله تبارك وتعالى فاذكر أليم عقابه وشديد عقوبته للظالمين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. إذن لا تأمن في هذه الحياة أن يعاملك الله عز وجل في الآخرة على نحو ما عاملك به في الدنيا على بعض الذنوب. كيف عاملك الله تعالى في الدنيا على بعض الذنوب؟ إنسان شرب قطرات من الخمر، قطرات، بضع قطرات من الخمر، بل قطرة واحدة أساغها وشربها من الشراب المحرم، فما يفعل الله تعالى به في الدنيا؟ حد في ظهره. ما معنى حد في ظهره؟ يعني يضرب ويجلد الحد. لماذا يجلد هذه 80 جلدة؟ لأنه شرب قطرة من خمر محرم. لو أنه سرق 10 دراهم كأمثال البيضة، قيمة بيضة من الحديد مثلا، فما حكم هذا؟ تقطع يده. هذه اليد الشريفة الكريمة التي هي نعمة من نعم الله تعالى عليه تبان، تقطع، تزال. لماذا؟ لأنها خانت، فلما خانت هانت عند الله عز وجل فأمر بقطعها، والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. انظر النكال، هذا نكال في الدنيا على سرقة 8 بيضة من حديد، 10 جنيهات تسرق يكون فيها عياذا بالله القطع. إذا كان هذا من حرز وكان هذا المال مالا شرعيا محترما متقوما وسرقته يد كانت أمينة فخانت، فلما خانت هانت على الله عز وجل فأمر بإبانتها وقطعها وتخليص المجتمع من شرها. الله عز وجل حكم بذلك في الدنيا، فهل تأمن يوم القيامة أن تكون العقوبة على نحو من هذا؟ تأمل. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. كما تستجلب رحمة الله عز وجل وكما تستوجب رحمة الله تعالى بطاعته، فإنك تستدفع هذه الرحمة بمعصيته، ويترتب على ذلك من العذاب والنكال ما الله تعالى به عليم. أيها الإنسان لا تغتر، فإن الله تعالى قال لك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. هذا الغرور أو الاغترار برحمة الله تبارك وتعالى سببه أنك تقع في معصية الله جل وعلا ثم تتكل على سعة رحمته تبارك وتعالى. من الأسباب التي تستجلب بها رحمة الله وتستوجب بها هذه الرحمات وتستنزل بها هذه البركات القرآن الكريم، القرآن العظيم، هذا الكتاب الجليل الكريم الذي تفيض منه الرحمات. إن أنت قرأته أو سمعته أو استمعت إليه حين يقرأ بإنصات وتدبر وتخشع، فإن هذا يوجب لك من رحمة الله تعالى. إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تأمل، إذا قرئ القرآن فاستمعوا، الاستماع أن ترعي القرآن سمعك، أن تتأنى فيما تسمع، وأن تفرغ القلب لما تسمع، وأن ينصت قلبك له، وأن لا يداخل هذا القلب شيء يشوش على سمعه. إن القلب يسمع كما تسمع الأذن، فإذا سمع القلب بعد الأذن فقد تدبر، فإذا تدبر انتفع، فإذا انتفع نزلت الرحمات وحلت البركات. الله تعالى يقول: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. اتباع القرآن سبب لنزول الرحمات وحصول الخيرات وتتابع البركات. إذن نستجلب رحمة الله بطاعته، وهذا العنوان الأكبر الأعظم. ونفصل في بعض الأسباب التي نحن أحوج ما نكون إلى أن نأخذ بها حتى نصل إلى رحمة الله تبارك وتعالى. من ذلك كتاب الله جل في علاه، قراءة، تلاوة، سماعا، استماعا، إنصاتا، تدبرا وانتفاعا، ومثل ذلك حضور مجالس الذكر. القرآن أعظم الذكر، سلمنا بهذا، لكن هنا مجالس يجلسها الإنسان يذكر فيها الله، يعظم فيها الله، يقدس فيها الله، ينزه فيها الله تبارك وجل في علاه. هذه المجالس متى ما جلسها الإنسان كان مستحقا لنزول الرحمات، كان مستنزلا لفضل الله تبارك وتعالى. هذه المجالس ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. هذه الكلمة العظيمة، كلمة غشيان الرحمة، لمجالس الذاكرين، لمجالس التالين، لمجالس العابدين، وحفتهم الملائكة. هذا فضل ثالث، سكينة تنزل في القلوب، ورحمة تغشى هذه المجالس، وملائكة تحف بحلق الذكر التي تقوم على ذكر الله تبارك وتعالى بكتابه تارة، وبتسبيحه وتقديسه وتنزيهه تارة، ثم الجائزة الأخيرة: وذكرهم الله في من عنده، يعني يذكرهم الله تعالى في الملأ الأعلى، لأن الله تعالى قضى أن من ذكر الله تعالى في ملأ فإن الله عز وجل يذكره في ملأ خير من ملأه، في ملأ أعلى من الملائكة الأبرار، في ملأ أعلى من خلق الله الأطهار. إذا ذكر الإنسان هناك ذكر بالرحمة تارة، وذكر بالمغفرة أخرى، وذكر بالفضل والثناء ثالثة، ثم إنه يذكر بعد ذلك في الأرض بوضع القبول له وبمحبة الخلق إياه. وإذا جاء ذكر الخلق فإن من أسباب نزول الرحمات أن يحسن الإنسان إلى خلق الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. المحسنون ليس الذين يحسنون فقط في الطاعات التي تتعلق بهم فيما بينهم وبين ربهم جل وعلا، ليس المحسنون هم الذين يحسنون في الصلوات أو في الصيام أو في أداء شعائر النسك أو في أداء شعائر التعبد لله تبارك وتعالى. هذه يطلب الإحسان فيها لا شك. إذ الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولكن الإحسان إلى الخلق، الإحسان إلى الناس، هذا من أعظم الإحسان الذي يرتب الأجر. إن رحمة الله قريب من المحسنين، رحمة الله تتنزل على هؤلاء المحسنين الذين أحسنوا في طاعاتهم، أحسنوا في خلواتهم، وأحسنوا في جلواتهم، راقبوا الله تعالى سرا وإعلانا، أحسنوا إلى الخلق يريدون من ذلك أن يحسن الخالق إليهم. لماذا؟ لأن الله تعالى قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، الإحسان جزاؤه أن يحسن الله تبارك وتعالى إليك. هذه قاعدة في الخلق تجري لا تتخلف، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، الجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. ولهذا بعض الناس لا يحسن. لماذا؟ قال أحسنت فلم أرى الإحسان ينفعني. لماذا لا ينفعك؟ قال أنكر الناس إحساني، أنكر الناس حسن صنيعي، جحد الناس معروفي. نقول له افعل الخير فإنك لن تعدم جوازيه، افعل الخير فإن صادف أهله فالحمد لله، وإن لم يصادف الخير أهله فأنت أهل لأن تفعل الخير، افعل الخير لأنك لا تريد من الناس جزاء ولا شكورا، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنما نطعمكم ابتغاء وجه الله، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. افعل الخير فإن الخير إذا فعلته كان سببا في نزول الرحمة عليك. ليس منا من لم يرحم الصغير ولم يوقر الكبير. ارحم الصغير وهذا إحسان، وقر الكبير وهذا إحسان آخر. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فهذا إحسان إلى الخلق. بل ليس الإحسان قاصرا على أن تحسن إلى رجل كبرت سنه، أو امرأة رق عظمها وشاب شعرها، بل الإحسان يمتد إلى كل ذي كبد رطبة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في كل ذات كبد رطبة أجر. وفي هذا الحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فماذا؟ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا إحسان إلى الحيوان، إحسان إلى الحيوان، إنه نوع من سمو المشاعر ورقي التصرفات. إنك لا تتنعم بإيصال الأذى إلى الحيوان، بل أنت مأمور أن تحسن إليه ولو كنت سوف تذبحه. بهذا تكون رحمة الله تعالى قريبة منك، لأنك أحسنت في عبادته، أحسنت فيما بينك وبينه، أحسنت فيما بينك وبين خلقه، أحسنت فيما بينك وبين الله فأتبعت السيئة الحسنة فمحتها، ثم أحسنت فيما بينك وبين الخلق فخلقت الخلق بخلق حسن، فهذا إحسان يستوجب نزول رحمة الله تبارك وتعالى. شعائر العبادات، شعائر الطاعات، هي سبب لنزول الرحمات. إقامة الصلوات، إيتاء الزكوات، إطاعة الرسول، كل هذا من أسباب نزول الرحمة. والله عز وجل أمر فقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فأنت تستجلب رحمة الله التي تقرأها أو تقرأ آيتها التي تبين عنها وتفصل فيها كل يوم 17 مرة وأنت تقرأ سورة الفاتحة. الاستغفار باب لنزول الرحمة. لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. انظر، القرآن الكريم يذكرك دائما برحمة الله، يفتح لك أبواب النظر في رحمة الله، يفتح لك أبواب الطلب لرحمة الله، لا يخليك من أن تسأل الله عز وجل هذه الرحمة بأقوالك وأفعالك واعتقاداتك. فإذا أذنبت فأنت تستجلب الرحمة بالاستغفار. لو لا تستغفرون الله، هذا حض وحث وتذكير بأن الاستغفار سيكون سببا لنزول الرحمات. وإذا عجزت عن الاستغفار فعلى أي شيء سوف تقدر؟ إن الاستغفار طلب المغفرة من الله بعد أن تقع في شيء من الذنب أو تواقع شيئا من العيب. فإن أردت أن تنتقل إلى باب آخر من أبواب حصول الرحمة فامسح على ظهر من يحتاج إلى رحمتك، امسح على رأس يتيم يحتاج رحمتك، ينتظر رحمتك، عد مريضا فإن من عاد المريض مشى في جنى الجنة، في ثمارها، في خرفة هذه الجنة، في هذه الثمار الطيبة لها، حتى يعود أو حتى يرجع. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يرغبك في أن تأسو الجراح، أن تحسن إلى الفقراء، أن تتعمد اليتامى بشيء من التواصل الإنساني البشري الطيب النقي الراقي. هذا سبب في رحمتك من عند الله تبارك وتعالى. إذ من لا يرحم لا يرحم. وفي الحديث الراحمون يرحمهم الرحمن. فأنت إذا كنت محسنا إلى الناس، راحما للخلق، لكبيرهم وصغيرهم، لذكرهم وأنثاهم، للضعيف والمحتاج، للأرملة والمسكين، لليتيم والفقير، فأنت بهذا تفتح لنفسك أبوابا من الرحمة لا يستطيع أحد أن يغلقها دونك. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. نعم، إذا فتح الله تعالى أبواب الرحمات فإنه لا يمكن لأحد أن يغلقها دونك. فالرحمة إذا شعرت فيها أو بها بقلبك فإن أحدا لا يستطيع أن يحجزها عنك. إذن صل نفسك بمصدر الرحمة، بسببها، بسبيلها، كن مستوجبا لها بفعل الطاعات واجتناب المحرمات والمداومة على هذه الأحوال التي لابد لكل مسلم أن يتعرض لها في يومه وليلته. يسأل الله تعالى الرحمة، يرحم غيره، يستغفر ربه، يستمع كتاب الله عز وجل وينصت إليه، يغشى مجالس الذكر، يصل قلبه بهؤلاء اليتامى والفقراء والمساكين والمعوزين، فيرق القلب ويشف، فتنزل في أصله وفي جذره رحمة الله تبارك وتعالى. الله تعالى رحيم بنا، رحمته واصلة إلينا فيما نطعم، فيما نشرب، فيما نلبس، فيما نكسو، فيما نكتسي. ولهذا الله تبارك وتعالى جعل هذا كله من رحماته التي هي من جملة إنعامه علينا جل في علاه. فرب العالمين ربانا بالنعم، ومن هذه النعم هذه الرحمات المتتابعات. لقائل أن يقول قد علمنا هذا وفهمناه، فكيف نفهم ما يجريه الله عز وجل علينا في هذه الحياة من النكبات؟ كيف نفهم ما يصيبنا في هذه الحياة من الملمات؟ أين هذه الأمور من رحمة الله تبارك وتعالى؟ ابتلاءات كثيرة، قتل أنبياء الله عز وجل، أريق دم أولياء الله تبارك وتعالى. قص الله تعالى علينا قصصا كثيرة عن أنبيائه الذين قتلوا، عن أنبيائه الذين عذبوا، عن أوليائه الذين نالهم أشد وأقسى ما يمكن أن ينال بشر من البلاء. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. كيف يكون هذا البلاء رحمة؟ وهل هو متناف مع الرحمة؟ تأمل، إن الله تبارك وتعالى لا يفعل إلا لحكمة سبحانه وتعالى. أفعاله عدل كلها ورحمة كلها، ولو غاب عنك شيء من هذا فإن عليك أن تعتقد أن الله تعالى ما ابتلاك إلا ليقربك، ما ابتلاك إلا لينبهك، ما ابتلاك إلا ليذكرك، ما ابتلاك إلا ولك مكانة، إن كان يبتليك سبحانه وتعالى ليرفع قدرك أو ليكفر ذنبك. ما يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. وفي الحديث الآخر، أشد الناس بلاء الأنبياء، الأنبياء الذين هم صفوة الأولياء، الذين هم خيرة الله تعالى من خلقه، ربما ابتلاهم ليشرف قدرهم، ليرفع في الدنيا والآخرة ذكرهم. إنما أن تعيش في الحياة منعما أبدا، فهذا إذا وقع فليس يقع لكل أحد، وليس يستمر لكل أحد. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين؟ الفتن تعرض على القلوب، فتنة في السراء وفتنة في الضراء، فتنة بالنعماء وفتنة بالابتلاء. يقلب الله عز وجل هذه الفتن على القلوب لتطهر ولتصفو وليخرج معدنها نقيا. فإن ابتليت فاذكر قول الله تعالى: لا تحسبوه شرا لكم. قد يبتلى الإنسان بموت ابن من أبنائه، وهذا من أعظم البلية ومن أعظم الرزية. فإن هو صبر واحتسب كان سببا، هذا الصبر وتلك البلية كانت سببا في دخوله الجنة. سأل الله تعالى ملائكته بعد أن قبضوا روح ابن عبده، قال: قبضتم ثمرة فؤاده؟ قالوا: نعم. قال: ماذا قال؟ قالوا: حمدك واسترجع. قال: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، بيت الحمد. هذا كان بسبب ماذا؟ بسبب البلية. تحولت البلية إلى عطية، تحولت المحنة إلى منحة. وهذا مجرب في البشر، مجرب في البشر. إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله تعالى حبس وسجن وضرب، حتى قال يعني الجلاد: ضربت أحمد 1000 صوت، لو ضربتها لفيل لهدته، أو لو ضربتها فيلا لهدته. هذه 1000 صوت. خرج الإمام أحمد بعد هذا البلاء والنكال والعذاب إماما لأهل السنة والجماعة، وهو ليس في هذا بدعا من أولياء الله تعالى. مثله كان الشافعي رحمه الله تعالى ونال ما نال من الأذى، مثله كان مالك رحمه الله تعالى، وهكذا طريق مر فيه أنبياء الله وسار فيه أولياء الله، تنالهم اللأواء، ينالهم شيء من البلاء فيصبرون ويحسنون فتكون العاقبة لهم. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذا الإحسان بسببه تتنزل الرحمات، تنزل البركات. إذا ابتلى الله تعالى بعض عباده فإنما يبتلى العبد والمرء على قدر دينه، فإذا كان في دينه صلابة زيد له في البلاء ليكون مدعاة لرفع الدرجات وتكفير السيئات وخلوص هذا الإنسان من سائر الذنوب ومن سائر الموبقات التي تحول دون دخوله الجنة أو تحول دون ارتفاع منزلته في الجنة. إذن نحن نفهم البلاء على أنه رحمة من رحمات الله إذا أحسننا استقبال هذه المسألة، إذا أحسننا استقبال ما
ما يأتينا عن الله تبارك وتعالى، فلا نراه إلا بعين الرضا عن الله جل وعلا، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. حاله أنه لا يصيبه شيء من الأذى، مرض ولا هم ولا حزن ولا شيء من البلاء، حتى الشوكة إذا شيكها فإنه يحتسبها عند الله تبارك وتعالى، فتكون رفعة في درجاته وخيرا وبركة في حياته. كثير من الناس أقعد فأخرج جواهر ما في قدرته وطاقته وإمكانياته، كثير من الناس حبس وسجن فأخرج خير ما في عقله وقلبه وفؤاده، كثير من العلماء أخرجوا أعظم المؤلفات من قلب المحن والبليات. هذا ما ينبغي علينا أن نتفهمه وأن نفهمه. والله تعالى في الحديث يقول: إذا قبضت حبيب عبدي أو صفي عبدي، هذا المعنى، إذا قبض الله تعالى هذا الحبيب أو هذا الصفي من أهل الدنيا فصبر، عوضه الله تعالى أو جاز الله تعالى عبده بالجنة. وإذا أصاب الله تعالى العبد بحبيبتيه أي بعينيه فصبر، عوضه منهما الجنة. فإذا نظر المبتلى إلى سعة رحمة الله تبارك وتعالى، ونظر إلى عظيم لطفه وكرمه ومنه، فإن هذه الابتلاءات تتحول إلى رحمات، وتتنزل بسببها البركات. هذا البلاء على الإنسان أن ينظر إلى رحمة الله تعالى فيه. كثيرون جاءهم هذا البلاء فما تعاملوا معه إلا بعلاج الصبر ثم بعلاج الرضا، فخرج منهم خير ما في قلوبهم إلى الله تبارك وتعالى ذكرا وشكرا وثناء على الله تعالى بما هو أهله. إذا أيقنا بأن الله تعالى متصف بصفة الرحمة، فإن علينا أن نتدبر في مقتضيات هذه الرحمة، فإن من مقتضيات هذه الرحمة أنه شرع لنا التوبة، شرع لنا الأوبة، شرع لنا الرجعة. بعض الأمم التي سبقتنا لم تشرع لها توبة إلا بأن يقتل بعضهم بعضا، تأمل، يقتل بعضهم بعضا، وقد كان هذا في بني إسرائيل، لكن الرحمن الرحيم شرع لنا التوبة لأنه أرحم منا، من الأم بولدها، من الأم بوليدها، أنه سبحانه وتعالى أرحم بنا فشرع التوبة لنا حتى تبلغ الروح منتهاها، حتى تبلغ الروح الحلقوم. التوبة مشروعة ميسرة مسهلة الأسباب لتكون سببا في نزول الرحمة. كلنا يحفظ قصة ذلك الرجل الذي أدركته الرحمة في اللحظة الأخيرة من حياته، أصيرم الذي أسلم ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فما وجده، فوجده قد خرج إلى أحد فخرج خلف النبي، ثم دخل في المعركة فقاتل فقتل، لم يركع لله ركعة، أدركته الرحمة في اللمحة الأخيرة من حياته. رحمة الله إذا فتح الله تعالى بابها فلا ممسك لها، رحمة الله أدركت عباد الله في لحظات أخيرة جرى فيها القلم الأول بأنهم يموتون مرحومين، يموتون طائعين، يموتون مسلمين أو تائبين لله تبارك وتعالى. وكلنا يحفظ أيضا قصة الذي قتل 100 نفس، وكيف أن رحمة الله عز وجل أدركته حين ناء بصدره نحو القرية الصالحة الطائعة التي أتاها مهاجرا وخرج من بيته إليها راغبا، أدركته الرحمة في هذه اللحظة النهائية والختامية في حياته. فهذه أشرف لحظات العمر، لحظة أن تدركك رحمة الله تبارك وتعالى. إذا أدركتك فقد رضي الله تعالى عنك، والرضا صفة قديمة من الله عز وجل، متى ما رضي عن عبد لم يسخط عليه أبدا. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ثم إن حقيقة شعورك برحمة الله أن ينفتح في قلبك باب الرجاء في رحمة الله تبارك وتعالى. إذا أنت شعرت بنعمة الله تبارك وتعالى وبرحمته فقد انفتح لك باب من أبواب الرجاء تدخل من خلاله على الله عز وجل، وقد أملت الخير كله وكنت ممن يظن بربك الخير كله، فهذه الحال تستوجب الرحمة بإذن الله تبارك وتعالى. الرجاء في رحمة الله من أعظم منازل المسلمين، من أعظم منازل السائرين، من أعظم منازل السالكين إلى الله رب العالمين. المؤمن يعلم أنه لا مدخل له إلا بأن يدخل على الله عز وجل راجيا رحمته، طامعا في ثوابه، وإن أطاع وإن بذل وإن أنفق وإن تصدق فإنه لا يدخل الجنة إلا برحمة الله. نعم، دخول الجنة بالرحمة لأنها دار للرحمة، يرحم الله تعالى بها عباده، فدخولها إنما هو برحمة الله. الرجاء في رحمة الله تبارك وتعالى والذي يحدونا إلى العمل والذي يحدونا إلى البذل. فمن أحسن الرجاء أحسن العمل، من أحسن الظن في الله تبارك وتعالى أحسن العمل. لهذا في الحديث لا يمتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. حسن الظن بالله رجاء في رحمته، استبشار بفضله، توكل حقيقي على الله تبارك وتعالى، ائتساء بالحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا ائتسيت بالنبي واقتديت فإن هذا يدل على أنك ترجو الله واليوم الآخر. حين ترجو الله وترجو اليوم الآخر فأنت ترجو رحمته، ترجو أن تكون من أهل رحمته، أن تكون من أهل جنته. لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. هذا حسن ظن وحسن رجاء في رحمة الله تبارك وتعالى. أنا عندي ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. إذا ظن الإنسان بربه خيرا أعقب هذا الظن خيرا، وإذا ظن غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الظن الحسن بالله هو الرجاء في رحمة الله، هو حسن الطاعة مع الاستبشار. يعني يحسن الإنسان في طاعته ويحسن الإنسان في عبادته ثم يرجو رحمة ربه تبارك وتعالى، أن الله تعالى يتقبل منه ما عمل، وأن الله تعالى يجبر النقص والخلل، وأن الله تبارك وتعالى يعفو عن كثير من الخطأ والزلل. إذا هو فهم هذا واستوعبه فإن هذا يكون بإذن الله تبارك وتعالى بابا يدخل منه على الله. ولقائل أن يقول: وكيف للإنسان أن يقوي الرجاء، كيف للإنسان أن يقوي الرجاء ونحن قد خلطنا السيئات ووقعنا الذنوب والمعاصي والمخالفات؟ نقول: تقوية الرجاء بأن تعلق نفسك بأسماء الله تعالى الحسنى، وأن تتأمل في معاني هذه الأسماء. فإنك إذا تأملت في أسماء العطاء وأسماء الفضل وأسماء الإحسان، لو تأملت في اسم الله تعالى البر لوجدت أنواعا وألوانا من الخيرات والبركات تساق إليك من تدبر أسماء الله تعالى الحسنى. فكلما كنت بالله أعرف كنت له أخوف، وكلما كنت بالله أعرف كنت لطلب مرضاته سبحانه وتعالى، وكنت في طلب هذه المرضات أصدق. ولهذا يقولون: من ذاق لذيذ المناجاة ولذيذ التعرف على أسماء الله وصفات الله من ذاق عرف، ومن عرف اغترف. لأنه يستكثر، إذا ذاق العبد طعم المناجاة وحلاوة التعرف إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وما تحتويه هذه الأسماء وهذه الصفات من الخيرات والبركات التي تساق إلى العباد، فإنه يتعلق قلبه بهذا الاسم أو بذاك، بسم الله البر، بسم الله اللطيف، بسم الله الودود ونحو هذا من أسماء الإحسان والإنعام والفضل، وبسم الله المحسن مع وجود الخلاف في هذا الاسم، لكن إذا تعلق العبد بهذه الأسماء فإنه يصل بإذن الله تبارك وتعالى إلى تقوية رجائه. كلما تذكرت إحسان الله تعالى إليك وأنت جنين في بطن أمك، تأملت لطف الله تعالى بك حين حماك وحفظك من أخطار أحدقت بك في حياتك، من مضلات أوشكت أن تذهب بعقلك وقلبك، من مهاوي كدت أن تذهب فيها، كلما تأملت هذا وتدبرته وتبينته تعلق قلبك بربك ومولاك، وكنت أرجى في رحمة الله وأرجى في طاعة الله تبارك وتعالى. ثم إذا عصيت الله تعالى تذكر سعة عفوه، تذكر واسع لطفه، تذكر رحمته الواسعة الواصلة إلى عباده كافة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. تذكر هذه الأبواب التي فتحها الله عز وجل واسعة ومشرعة ومترعة بالخير والبركة والإحسان. ثمرة الرجاء كثيرة إذا كنت ممن يرجو رحمة الله. الرجاء يعينك على الثبات على الطاعة. لماذا؟ لأنك كلما امتد عمرك عرفت أنه نقص، وكلما طال وقتك عرفت أنه يوشك أن ينتهي. لماذا؟ لأن الأجل محدود وهو مؤقت ومضروب. فإذا كنت أحسنت فيما مضى فأنت تؤمل نفسك بأن الطريق أوشك على الانتهاء، وأن السباق أوشك على الانقضاء، فأنت تحاول أن تقضي ما بقي من عمرك في طاعة الله تبارك وتعالى. إذن الرجاء يحملك على الثبات على طاعة الله تبارك وتعالى. الرجاء يسلك بك مسالك الأتقياء. الرجاء يأخذ بيدك إلى مرضاة الله تبارك وتعالى. يشار إلي بأن الوقت قد انتهى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يتبصرون بالقرآن ويستبصرون ببصائر القرآن ويتنعمون برحمة الرحمن ويتفقدون قلوبهم كل آن. إن ربنا جواد كريم بر رؤوف رحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
ولا تتبع أهواءهم.